الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 88 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9. نواصل فيه قراءة ما يتعلق بأحكام الأسرة في فصل اللعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الفصل الثاني، اللعان. المتفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. وفي رواية لهما قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. وفي رواية البخاري أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، وفيها: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. وفي رواية له قال صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين، فلا أراه إلا صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك وله، وفرق بينهما. وفي رواية له عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة. وفي رواية لمسلم: ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. وفي رواية لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة عندك حتى تلد. وفي المتفق عليه عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في مجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. وفي رواية لهما فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة أعلنت. وفي رواية لمسلم قال: جعدا قططا. وذكر أحمد في رواية اسم الذي رميت به هو ابن السحماء. وفي المتفق عليه أن علي بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته.
أي هو
يمكن قصده على يعني
لا يمكن قصده بدل من اسم
ما يقول وهو يعني ابن السحماء والرجل الذي ذكر
وهو
وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وفي رواية البخاري أن رجلا من الأنصار. وفي المتفق عليه عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. وفي رواية لهما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: والله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثة. وفي رواية البخاري قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. ففرق بينهما. وفي رواية لمسلم عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب. قال: سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل. فسمع صوتي. قال ابن جبير: قلت نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ريف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، الآية، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وفي رواية له: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. وخرج البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. وفي رواية للنسائي قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 4 شهداء، وإلا فحد في ظهرك. يردد ذلك عليه مرارا. فقاله هلال: والله يا رسول الله، إن الله عز وجل ليعلم أني صادق، ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرئ ظهري من الجلد. فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآية. فدعا هلالا فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعيت المرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما أن كان في 4 أو 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفوها، فإنها موجبة. فتلكأت حتى ما شككنها أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت على اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء. فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وأخرج مسلم بن عبد الله بن مسعود قال: إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لولا أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ. فقال: اللهم افتح. وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. فأبت فلعنت، فلما أدبر قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول: إنها موجبة. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليها. فجاءت فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. فقالت: قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لأفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء. فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الجارية فسألها فقالت: بلى قد كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: لما نزلت: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: هكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله تعالى، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، والله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فلم يهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. فقال هلال: يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه، إذ أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليها. فأرسلوا إليها فجاءت فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعن بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان في الخامسة قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لأفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى هي به، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه وما يدعى لأبيه. حديث حسن. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل. وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قفاها به جلد 80، ومن دعاه ولد زنا جلد 80. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: اقبضها إليك حتى ترد عندك، فإن ترده أحمر فهو لأبيه الذي انتفى منه لعويمر، وإن ولدته قطط الشعر أسود اللسان فهو لابن السحماء. قال عاصم: فلما وقع أخذته إلي فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير، ثم أخذت، قال يعقوب، بفقميه فإذا هو أحيمر مثل النبقة، واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة. قال: فقلت: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إسناده حسن.
نبقى
حيمر النبقة، النبقة المعروف. الفصل الثالث: الإيلاء. والشيخ الآن الجمع بين الروايات السابقة، اللي لاعن هلال يعني أول الحادثة كانت لمن؟
قريب حدث مرتين هلال
ولا يكون ترجيح أول واحد منهم؟ الفصل الثالث: الإيلاء. المتفق عليه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. وفي رواية البخاري: آلى من نسائه شهرا. وخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. وفي رواية: فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. وفي رواية: فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع. وخرج البخاري عن ابن عباس قال: أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، ولكن آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم دخل على نسائه. وأخرج البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل. وفي رواية معلقة عن نافع عن ابن عمر: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال: إن الشهر 29. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، فخرج إلينا في 29، فقلنا: إنما اليوم 29، فقال: إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، فمكث 29 يوما، حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل علي، فقلت: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا؟ فقال: الشهر هكذا، يرسل أصابعه فيها 3 مرات، والشهر هكذا، وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة. حديث حسن. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. ضعف الألباني رواية الترمذي وصحح ابن ماجه. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آلى لأن زينب ردت عليه هديته، فقالت عائشة: لقد أقمأتك، فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. في إسناده انقطاع. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آل من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. وعن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كان يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آل من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. الكتاب الرابع: أحكام المولود. الفصل الأول: النسب. باب: إذا عرض بنفي الولد. المتفق عليه عن أبي هريرة أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأن ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه. وفي رواية لمسلم: جاء رجل من بني فزارة، وعندهم أن الرجل كان من بني فزارة. زاد في رواية للنسائي: فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود، وإن أهل بيت لم يكن فينا أسود قط. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها أسود؟ قال: لا. قال: فيها أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. فقال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أيه ضعيف. وأخرج أحمد بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص. إسناده حسن. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 14.5 ثم ولدت ولدا تاما. فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك. فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء، فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما، وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. رجاله ثقات. باب: الولد للفراش. المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر. وفي رواية البخاري: الولد لصاحب الفراش. وفي متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. فلم تره سودة قط. وفي رواية البخاري قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وفيها، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. وخرج النسائي عن عبد الله مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. حديث صحيح. وخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية يطأها هو، وكان يظن بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ. حديث صحيح. أخرج ابن ماجه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. صحيح بما قبله. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام. ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. حديث حسن صحيح. أخرج أبو داود عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا، فراطنها بلسانه، ولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنا. فرفعنا إلى عثمان، أحسبه قال: مهدي؟ قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. باب القائف. فمتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي رواية لهما دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي رواية لهما فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. وفي رواية لمسلم: وكان مجزز قائفا. وخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن قريشا أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها: أشبهنا أثرا بصاحب المقام، فقالت: إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم. قال: فجروا كساء ثم مشى الناس عليها، فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذا أقربكم إليه شبها. ثم مكثوا بعد ذلك 20 سنة أو ما شاء الله، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. منكر ضعيف. وفي الزوائد إسناده صحيح. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام،
يلحق،
فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهو في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا، تعني الآخر، فلا أدري من أيهما هو. قال: فكبر القائف. فقال عمر للغلام: والي أيهما شئت. إسناده منقطع. باب من ادعى لغير أبيه. متفق عليه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. ولفظ مسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا من الكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وفي المتفق عليه عن أبي عثمان النهدي عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعته سعدا الحديث. وفي رواية له: كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي. زاد في رواية أبي داود ورواية للدارمي قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك، والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم فذكر فضلا. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن أبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وأخرج البخاري عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم تره، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لصهيب: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. أيه صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي بكر الصديق قال: كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن مسعود نحو منه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فجئت وقد قبض وأبو بكر قائم مقامه، فأطاب الثناء وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف. إسناده تالف. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. زاد الدارمي: إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وعند أحمد بلفظ 70 عاما. ضعيف، وفي الزوائد إسناده صحيح. باب التحريم الطعن في النسب. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. باب اللقيط. خرج البخاري معلقا وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمني. قال عريفي: رجل صالح. قال كذاك اذهب علينا نفقته. وعسى الغوير أبؤسا مثل يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب. وأخرج البخاري معلقا وقال عمر: اللقيط حر. وفي الموطأ عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب فقال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب، فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. باب التنازع في الولد. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال الاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع له فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أبراسه أو نواجذه. حديث صحيح. باب الدعاء ولد الزنا. أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أشر ثلاثة إذا عمل بعمل أبويه، يعني ولد الزنا. إسناده ضعيف جدا. باب النسب والعمل. قصة التنازع في الولد يا شيخ، هذا معناته أن هي غير متزوجة مثلا؟ الفصل الثاني: التسمية والعقيقة. باب تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. المتفق عليه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، قالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. وفي رواية فقال: سم ابنك عبد الرحمن. وفي رواية البخاري: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. وفي رواية المسلم بعضها عند البخاري قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا. فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وفي رواية البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وأخرج أبو داود والترمذي عن محمد بن الحنفي عن علي بن أبي طالب أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتي؟ قال: نعم. قال: فكانت رخصة لي. هذا لفظ الترمذي. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. ولفظ الترمذي: إذا سميتم بي فلا تكتنوا بي. ضعفه في أبي داود وصححه في الترمذي. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم. حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: من الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو من الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمع اسمي وكنيتي، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال نظر عمر إلى أبي عبد إلى أبي عبد الحميد أو ابن عبد الحميد، شك أبو عوانة، وكان اسمه محمدا، ورجل يقول له يا محمد، فعل الله بك وفعل وفعل. قال وجعل يسب. قال فقال أمير المؤمنين عند ذلك يا ابن زيد أدن مني. قال ألا أرى محمدا يسب بك؟ لا والله لا تدعى محمدا ما دمت حيا. فسماه عبد الرحمن، ثم أرسل إلى بني طلحة ليغير أهلهم أسماءهم، وهم يومئذ سبعة، وسيدهم وأكبرهم محمد. قال فقال محمد بن طلحة أنشدك الله يا أمير المؤمنين، فوالله إن سماني محمدا يعني إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر قوموا لا سبيل لي إلى شيء سماه محمد. رجاله ثقات لكنه مرسل. الراجع يا شيخ أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب التسمي بأسماء الأنبياء. فمتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. وأخرج مسلم عن المغيرة من شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.
وإن هذا الاسم على اسم.
وأخرج أبو داود عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. صحيح دون الجملة الأولى. باب تحويل الاسم إلى أحسن منه. المتفق عليه عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وفي المتفق عليه عن سهل قال أوتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. وأخرج البخاري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. وعند أبي داود قال لا السهل يطأ ويمتهن. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. وأخرج مسلم عن زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. وفي رواية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. وأخرج مسلم عن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وخرج الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أسامة بن أخدري أن رجل يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمك؟ قال أنا أصرم. قال بل أنت زرعة، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. زاد النسائي فدعا له ولولده، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، منكر ضعيف. وأخرج أحمد علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قال: قلت حربا. قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قال: قلت حربا. قال: بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلت حربا. قال: بل هو محسن. ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون: شبر وشبير ومشبر. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن مسلم بن عبد الله الأزدي قال: جاء عبد الله بن قرط الأزدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبد الله بن قرط. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول رجل: ما اسمك؟ فقال: شهاب. فقال: أنت هشام. إسناده حسن. كان الشيخ شبر وشبير ومشبر، هذه يعني معناها الحسن والحسين.
سميتهم باسماء ولد هارون لأنهم أحياء.
يقول: سميتهم بأسماء ولد هارون، هو سماهم الحسن والحسين ومحسن، ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون: شبر وشبير ومشبر.
يقول أن يعني أتيت بثلاثة أسماء بعضها مشتق من بعضها الآخر، كما في
أي من ناحية الاشتقاق. باب ما يكره من الأسماء. أخرج مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. وأخرج مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون، فيقول: لا، إنما هن أربع، فلا تزيدن علي. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى ببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. ولفظ ابن ماجه عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار. ولفظ الترمذي: لأنهين، ولم يذكر أوله. وعند أبي داود: وبركة، فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة، فيقولون: لا، ولم يذكر سوى نافع وأفلح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان. حديث ضعيف. وزاد عند أحمد: ولكنك مسروق بن عبد الرحمن. قال عامر: فرأيته في الديوان مكتوبا مسروق بن عبد الرحمن، فقلت: ما هذا؟ فقال: هكذا سماني عمر. وأخرج أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولد لي أخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام، فسموه الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سميتموه بأسماء فراعنتكم، ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد، لهو شرق على هذه الأمة من فرعون لقومه. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للقحة تحلب، من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمك؟ فقال له الرجل: مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمك؟ فقال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمك؟ فقال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب. مرسل او معضل. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمره. فقال: ابن من؟ قال: فقال: ابن شهاب. فقال: ممن؟ قال: من الحرقه. قال: اين مسكنك؟ قال: بحره النار. قال: بايها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أثر منقطع. الآن شيخ وش الضابط في النهي عن الأسماء؟
صل جوازها إلا أن يكون فيها معنى منهي
عنه. شيخ اللي ذكر من الحديث كي تزكوا أنفسكم وإذا قيل أتم هو ينطبق فيها مثل صالح مثلا.
يبدو لي أن منع هنا للكراهة.
يكره مثل صالح في نفس المعنى منطبق على التزكية.
نبي من الأنبياء
يجمع بين قبلين.
وقال في غير ما ورد فيه. صرف عام يقع على عمومه.
باب أبغض الأسماء إلى الله. متفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. وفي رواية البخاري: أخنى الأسماء يوم القيامة. وفي رواية مسلم: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. باب أحب الأسماء. خرج مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأخرج أحمد عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة أن أباه عبد الرحمن ذهب مع جده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسم ابنك؟ قال: عزيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسميه عزيزا ولكن سميه عبد الرحمن. ثم قال: إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن علي بن حسين: اسم جبريل عليه السلام عبد الله، واسم ميكائيل عليه السلام عبيد الله. أثر حسن.
بارك الله.